بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى: الحديث 30 عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. رواه البخاري. هذا من أكبر منن الله على عباده المؤمنين أن أعمالهم المستمرة المعتادة إذا قطعهم عنها مرض أو سفر كتبت لهم كلها كاملة، لأن الله يعلم منهم أنه لولا ذلك المانع لفعلوها، فيعطيهم تعالى بنياتهم مثل أجور العاملين مع أجر المرض الخاص ومع ما يحصل به من القيام بوظيفة الصبر أو ما هو أكمل من ذلك من الرضا والشكر ومن الخضوع لله والانكسار له، ومع ما يفعله المسافر من أعمال ربما لا يفعلها في الحضر من تعليم أو نصيحة أو إرشاد إلى مصلحة دينية أو دنيوية، وخصوصا في الأسفار الخيرية كالجهاد والحج والعمرة ونحوها. ويدخل في هذا الحديث أن من فعل العبادة على وجه ناقص وهو يعجز عن فعلها على الوجه الأكمل فإن الله يكمل له بنيته ما كان يفعله لو قدر عليه، فإن العجز عن مكملات العبادات نوع مرض، والله أعلم. ومن كانت من نيته عمل خير ولكنه اشتغل بعمل آخر أفضل منه ولا يمكنه الجمع بين الأمرين فهو أولى أن يكتب له ذلك العمل الذي منعه منه عمل أفضل منه، بل لو اشتغل بنظيره، وفضل الله تعالى عظيم. الحديث 31 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. متفق عليه. هذا الحديث محتو على مسائل أصولية وفروعية، فقوله صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة، يشمل الإسراع بتغسيلها وتكفينها وحملها ودفنها وجميع ذلك متعلقات التجهيز، ولهذا كانت هذه الأمور من فروض الكفاية، ويستثنى من هذا الإسراع إذا كان التأخير فيه مصلحة راجحة كأن يموت بغتة فيتعين تأخيره حتى يتحقق موته لئلا يكون قد أصابته سكتة، وينبغي أيضا تأخيره لكثرة الجمع أو لحضور من له حق عليه من قريب ونحوه، وقد علل ذلك بمنفعة الميت لتقديمه لما هو خير له من النعيم أو لمصلحة الحي بالسرعة في الإبعاد عن الشر. وإذا كان هذا مأمورا به في أمور تجهيزه فمن باب أولى الإسراع في إبراء ذمته من ديون وحقوق عليه، فإنه إلى ذلك أحوج. وفيه الحث على الاهتمام بشأن أخيك المسلم حيا وميتا، وبالإسراع إلى ما فيه خير له في دينه ودنياه، كما أن فيه الحث على البعد عن أسباب الشر ومباعدة المجرمين حتى في الحالة التي يبتلى الإنسان فيها بمباشرتهم. وفي هذا الحديث إثبات نعيم البرزخ وعذابه، وقد تواترت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن مبتدأ ذلك وضعه في قبره إذا تم دفنه، ولهذا يشرع في هذه الحال الوقوف على قبره والدعاء له والاستغفار وسؤال الله له الثبات. وفي هذا أيضا التنبيه على أسباب نعيم البرزخ وعذابه، وأن أسباب النعيم الصلاح لقوله فإن كانت صالحة، والصلاح كلمة جامعة تحتوي على تصديق الله ورسوله وطاعة الله ورسوله، فهو تصديق الخير وامتثال الأمر واجتناب النهي، وأن العذاب سببه الإخلال بالصلاح، إما لشك في الدين أو اجتراء على المحارم أو لترك شيء من الواجبات والفرائض. وجميع الأسباب المفصلة في الأحاديث والآثار ترجع إلى ذلك، ولذلك قال تعالى: لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. كذب الخبر وتولى عن الأمر.
وأقول هنا لفتح وهي الوقوف على قبر الميت. من كلام الشيخ رحمه الله يتبين لنا أن المراد بالوقوف مصلحة للميت وهي الدعاء له بالثبات، كما كان صلى الله عليه وسلم يقول بعد دفن الميت: سلوا لأخيكم الثبات فإنه الآن يسأل. ولهذا فإنه لا يشرع الدعاء الجماعي كما يفعله بعض الناس جهلا أو بدعة، العمل بدعي، لكن الفاعلين منهم من هو صاحب بدعة وخرافة، ومنهم من هو جاهل، فكل يسأل ويدعو وينصرف، وهذا لا يطول. أما ما يفعله الناس من الاصطفاف بعد دفن الجنازة، يقف أقارب الميت صفوفا ويعزيهم المعزون، فهذا ليس من السنة في شيء. نعم.
الحديث 32 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس دود صدقة. متفق عليه. اشتمل هذا الحديث على تحديد أنصبة الأموال الزكوية الغالبة والتي تجب فيها الزكاة: الحبوب والثمار والمواشي من الأنعام 3 والنقود وما يتفرع عنها من عروض التجارة. أما زكاة الحبوب والثمار فإن نص هذا الحديث أن نصابها 5 أوسق، فما دون ذلك لا زكاة فيه. والوسق 60 صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون 5 أوسق 300 صاع. فمن بلغت حبوب زرعه أو مغل ثمره هذا المقدار فأكثر فعليه زكاته. فيما سقي بمؤونة نصف العشر، وفيما سقي بغير مؤونة العشر. وأما زكاة المواشي فليس فيما دون 5 من الإبل شيء، فإذا بلغت 5 ففيها شاة، ثم في كل 5 شاة إلى 25، فتجب فيها بنت مخاض وهي التي تم لها سنة، وفي 36 بنت لبون لها سنتان، وفي 46 حقة لها 3 سنين، وفي 61 جذعة لها 4 سنين، وفي 76 بنتا لبون، وفي 91 حقتان، فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة. وأما نصاب البقر فال30 فيها تبيع أو تبيعة له سنة، وفي 40 مسنة لها سنتان، ثم في كل 30 تبيع، وفي كل 40 مسنة. وأما نصاب الغنم فأقله 40، وفيها شاة، وفي 21 و100 شاتان، وفي 201 3 شيات، ثم في كل 100 شاة، وما بين الفرضين يقال له وقص، في المواشي خاصة لا شيء فيه بل هو عفو. وأما بقية الحيوانات كالخيل والبغال والحمير وغيرها فليس فيه زكاة إلا إذا أعد للبيع والشراء. وأما نصاب النقود من الفضة فأقله 5 أواق، والأوقية 40 درهما، فمتى بلغت عنده 200 درهم ففيه ربع العشر. وكذلك ما تفرع عن النقدين من عروض التجارة، وهو كل ما أعد للبيع والشراء لأجل المكسب والربح، فيقوم إذا حال الحول بقيمة النقود ويخرج عنه ربع العشر. ولا بد في جميعها من تمام الحول إلا الحبوب والثمار، فإنها تخرج زكاتها وقت الحصاد والجذاذ. قال تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. فهذه أصناف الأموال التي تجب فيها الزكاة، وأما مصرفها فللأصناف 8 المذكورين في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم.
أقول هذا الحديث أعني جملة ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، هو بيان قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، فإن الآية قاضية بوجوب حق في الحبوب والثمار يوم حصادها. يستوي في ذلك بناء على عموم الآية، أقول بناء على عموم الآية وإجمالها، يستوي القليل والكثير، فجاء البيان من السنة ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وهذا من بيان القرآن بالسنة، فالقرآن والسنة كلاهما وحي الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، فالسنة تبين مجمل القرآن وتخصص عمومه وتقيد مطلقه، وهكذا جميع أنواع البيان مقبولة. فالقرآن والسنة هما الوحي، وكل منهما يبين المراد من الآخر. نعم.
الحديث 33 عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. متفق عليه. هذا الحديث اشتمل على أربع جمل جامعة نافعة، إحداها قوله ومن يستعفف يعفه الله، والثانية قوله ومن يستغني يغنه الله، وهاتان الجملتان متلازمتان، فإن كمال العبد في إخلاصه لله رغبة ورهبة وتعلقا به دون المخلوقين، فعليه أن يسعى لتحقيق هذا الكمال ويعمل كل سبب يوصله إليه حتى يكون عبدا لله حقا حرا من رق المخلوقين، وذلك بأن يجاهد نفسه على أمرين: انصرافها عن التعلق بالمخلوقين، بالاستعفاف عما في أيديهم فلا يطلبه بمقاله ولا بلسان حاله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لعمر: ما أتاك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذ، وما لا فلا تتبعه نفسك. فقطع الإشراف في القلب والسؤال باللسان تعففا وترفعا عن منن الخلق وعن تعلق القلب بهم سبب قوي لحصول العفة، وتمام ذلك أن يجاهد نفسه على الأمر الثاني وهو الاستغناء بالله والثقة بكفايته، فإنه من يتوكل على الله فهو حسبه، وهذا هو المقصود، والأول وسيلة إلى هذا، فإن من استعف عما في أيدي الناس وعما يناله منهم أوجب له ذلك أن يقوى تعلقه بالله ورجاؤه وطمعه في فضل الله وإحسانه، ويحسن ظنه وثقته بربه، والله تعالى عند حسن ظن عبده به إن ظن خيرا فله وإن ظن غيره فله، وكل واحد من الأمرين يمد الآخر فيقويه، فكلما قوي تعلقه بالله فكلما قوي تعلقه بالله ضعف تعلقه بالمخلوقين وبالعكس. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف، فجمع الخير كله في هذا الدعاء، فالهدى هو العلم النافع، والتقى العمل الصالح، وترك المحرمات كلها هذا صلاح الدين، وتمام ذلك بصلاح القلب وطمأنينته بالعفاف عن الخلق والغنى بالله. ومن كان غنيا بالله فهو الغني حقا وإن قلت حواصله، فليس الغني عن كثرة العرض إنما الغنى غنى القلب. وبالعفاف والغنى يتم للعبد الحياة الطيبة والنعيم الدنيوي والقناعة بما آتاه الله. والثالثة قوله ومن يتصبر يصبره الله، ثم ذكر في الجملة الرابعة أن الصبر إذا أعطاه الله العبد فهو أفضل العطاء وأوسعه وأعظمه إعانة على الأمور. قال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة، أي على أموركم كلها. والصبر كسائر الأخلاق يحتاج إلى مجاهدة للنفس وتمرينها، فلهذا قال ومن يتصبر، أي يجاهد نفسه على الصبر يصبره الله ويعينه. وإنما كان الصبر أعظم العطايا لأنه يتعلق بجميع أمور العبد وكمالاته، وكل حالة من أحواله تحتاج إلى صبر، فإنه يحتاج إلى الصبر على طاعة الله حتى يقوم بها ويؤديها، وإلى صبر عن معصية الله حتى يتركها لله، وإلى صبر على أقدار الله المؤلمة فلا يتسخطها، بل إلى صبر على نعم الله ومحبوبات النفس فلا يدع النفس تمرح وتفرح الفرح المذموم، بل يشتغل بشكر الله، فهو في كل أحواله يحتاج إلى الصبر، وبالصبر ينال الفلاح. ولهذا ذكر الله أهل الجنة فقال والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وكذلك قوله أولئك الذين يجزون الغرفة بما صبروا فهم نالوا، أولئك يجزون الغرفة بما صبروا فهم نالوا الجنة بنعيمها وأدركوا المنازل العالية بالصبر. ولكن العبد يسأل الله العافية من الابتلاء الذي لا يدري ما عاقبته، ثم إذا ورد عليه فوظيفته الصبر، فالعافية هي المطلوبة بالأصالة في أمور الابتلاء والامتحان، والصبر يؤمر به عند وجود أسبابه ومتعلقاته، والله هو المعين. وقد وعد الله الصابرين في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أمورا عالية جليلة، وعدهم بالإعانة في كل أمورهم، وأنه معهم بالعناية والتوفيق والتسديد، وأنه يحبهم ويثبت قلوبهم وأقدامهم، ويلقي عليهم السكينة والطمأنينة، ويسهل لهم الطاعات، ويحفظهم من المخالفات، ويتفضل عليهم بالصلوات والرحمة والهداية عند المصيبات، والله يرفعهم إلى أعلى المقامات في الدنيا والآخرة، وعدهم النصر وأن ييسرهم لليسرى ويجنبهم العسرى، ووعدهم بالسعادة والفلاح والنجاح، وأن يوفيهم أجرهم بغير حساب، وأن يخلف عليهم في الدنيا أكثر مما أخذ منهم من محبوباتهم وأحسن، يعوضهم عن وقوع المكروهات عوضا عاجلا يقابل أضعاف ما وقع عليهم من كريهة ومصيبة، وهو في ابتدائه صعب شديد وفي انتهائه سهل حميد العواقب، كما قيل والصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل.
أقول هنا لفتة أيضا، وهو التفريق بين الوقوع، يعني بين ما يحصل قبل المصيبة وما يحصل بعدها. فما قبل المصيبة العبد ينبغي أن يسأل الله العافية، لأنه بالعافية يحصل له الطمأنينة واستقرار النفس ومكاسب عدة، وإذا وقعت المصيبة استعان بالصبر. إذن ينزل هذا على قوله صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموهم فاصبروا. نعم.
الحديث 34 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، رواه مسلم. هذا الحديث احتوى على فضل الصدقة والعفو والتواضع وبيان ثمراتها العاجلة والآجلة، وأن كل ما يتوهمه المتوهم من نقص الصدقة للمال ومنافات العفو للعز والتواضع للرفعة وهم غالط وظن كاذب، فالصدقة لا تنقص المال، لأنه لو فرض أنه نقص من جهة فقد زاد من جهات أخر، فإن الصدقة تبارك المال وتدفع عنه الآفات وتنميه وتفتح للمتصدق من أبواب الرزق وأسباب الزيادة أمورا ما تفتح على غيره، فهل يقابل ذلك النقص بعض هذه الثمرات الجليلة؟ فالصدقة لله في محلها لا تنفذ المال قطعا ولا تنقصه، بنص النبي صلى الله عليه وسلم وبالمشاهدات والتجربات المعلومة، هذا كله سوى ما لصاحبها عند الله من الثواب الجزيل والخير والرفعة. وأما العفو عن جنايات المسيئين بأقوالهم وأفعالهم فلا يتوهم منه الذل، بل هذا عين العز، فإن العز هو الرفعة عند الله وعند خلقه مع القدرة على قهر الخصوم والأعداء. ومعلوم ما يحصل للعافي من الخير والثناء عند الخلق، وانقلاب العدو صديقا، وانقلاب الناس من العافي، وانقلاب الناس مع العافي، ونصرتهم له بالقول والفعل على خصمه، ومعاملة الله له من جنس عمله، فإن من عفى عن عباد الله عفى الله عنه، وكذلك المتواضع لله ولعباده يرفعه الله درجات، فإن الله ذكر الرفعة في قوله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فمن أجل ثمرات العلم والإيمان التواضع، فإن الانقياد الكامل للحق والخضوع لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم امتثالا للأمر واجتنابا للنهي، مع التواضع لعباد الله وخفض الجناح لهم ومراعاة الصغير والكبير والشريف والوضيع، وضد ذلك التكبر، فهو غمط الحق واحتقار الناس. وهذه الثلاث المذكورات في هذا الحديث مقدمات صفات المحسنين، فهذا محسن في ماله ودفع حاجة المحتاجين، وهذا محسن بالعفو عن جنايات المسيئين، وهذا محسن إليهم بحلمه وتواضعه وحسن خلقه مع الناس أجمعين. وهؤلاء قد وسعوا الناس بأخلاقهم وإحسانهم ورفعهم الله، فصار لهم المحل الأشرف بين العباد مع ما يدخر الله لهم من الثواب. وفي قوله صلى الله عليه وسلم وما تواضع أحد لله، تنبيه على حسن القصد والإخلاص لله في تواضعه، لأن كثيرا من الناس قد يظهر التواضع للأغنياء ليصيب من دنياهم، أو للرؤساء لينال بسببهم مطلوبة، وقد يظهر التواضع رياء وسمعة، وكل هذه أغراض فاسدة. لا ينفع العبد إلا التواضع لله تقربا إليه وطلبا لثوابه وإحسانا إلى الخلق، فكمال الإحسان وروحه الإخلاص لله.
حقيقة هذه الخصال الثلاث من جهاد النفس، من جهاد النفس على البذل والكرم، ومن جهاد النفس على تحمل الآخرين، تحمل زلات الآخرين، ومن جهاد النفس على التواضع. فمن اتصف بها وقدر عليها وأخلص فيها لله انتصر على نفسه في المعاملة، وكذلك في العبادة. الصدقة يعوض الله بها المتصدق أضعافا كثيرة، إلى من 10 حسنة بعشر أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. حتى ولو ظهر حسا أن المال نقص، لكن ما عند الله خير وأبقى. والصدقة تعظم ويزداد فضلها عند الله في مواطن، منها السر، فكلما كانت الصدقة سرا فهي أفضل. في الحديث الصحيح، حديث 7 الذين يظلهم الله في ظله وما لا ظل إلا ظله، قال ورجل تصدق فأخطأ حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. نعم، الصدقة أفضل في العلن إذا رجحت مصلحة في ذلك. على سبيل المثال، لو كان قربك أهل بيت فقراء والناس لا يعرفون حالهم لشدة تعففهم أو لقلة اتصالهم بالناس، فذهبت علنا فطرقت الباب فدفعت إليهم ما يسر الله عليك، هذه أفضل، لأنك بصنيعك هذا نبهت الناس إلى حال هؤلاء. والموطن الثاني، الموطن الثاني على الأقارب، فإن الصدقة على القريب فيها للعبد أجران، أجر الصدقة وأجر الصلة. في الحديث الصحيح حديث معاذ المتفق عليه قال: فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أموالهم وترد على فقرائهم. وبهذا يعلم أن الموسرين ينبغي عليهم تعاهد أقربائهم وجيرانهم من المحتاجين، كما أنه ينبغي التفطن إلى بعض الدعوات التي تسعى إلى جمع الصدقات وما يجود به أهل الفضل والبذل لإخراجها إلى الخارج، فإن كثير من هؤلاء بصنيعهم هذا يوجدون فجوة بين أغنياء البلد وفقرائه، ومن ثم يكون الحقد. نعم، نحن ندعو إلى بر إخواننا المسلمين خارج قطرنا، ندعو إليه ونحض إليه، لكن نمقت أن تنقل الصدقات عن أهل البلد ويترك فقراء أهل البلد لا شيء لهم ولا يعطون شيئا، فهذا خطأ فاحش. نعم، بهذا نكتفي ونستقبل ما تيسر من الأسئلة.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. وردت إلينا أسئلة كثيرة، نبتدئ بهذا السؤال. فضيلة الشيخ بارك الله فيكم وأحسن إليكم، يقول هذا السائل: ما حكم صيام اليوم وغدا والرجاء بيان ذلك بالدليل وجزاكم الله عنا خير الجزاء؟
الباعث على هذا السؤال وكثير مثله
يقول ما فضل صيام يوم عاشوراء وما حكم صيامه إذا وافق يوم السبت؟
بالتأكيد يعني أقول فضل صيام عاشوراء صح به خبر النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يكفر السنة الماضية، وهذا في حديث أبي قتادة وهو عند مسلم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عرفة قال: يكفر السنة الماضية والمقبلة. وعن صيام يوم عاشوراء قال: يكفر السنة المقبلة. وهذا الحديث صحيح، ودعوى الانقطاع بين أبي قتادة وراويته دعوى باطلة، وإن كان بعض المنتسبين إلى العلم من إخواننا استمات في هذا وألف بحوثا، فالحقيقة أنه عاند وما أصاب وأضاع وقته. وعلى التسليم بالانقطاع، أقول على التسليم بالانقطاع، فقد صح سنية صوم عرفة من أخبار أخرى، منها حديث أم الفضل في صحيح البخاري أن الناس يوم في حجة الوداع تماروا في رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كان صائما يعني بعرفة، فبعثت إليه أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها بلبن فشربه، فعلموا أنه ليس بصائم، فبان بهذا أنه متقرر عند القوم سنية صيام عرفة. نعم، أقول الباعث على هذا السؤال النهي عن صيام يوم الجمعة، وكذلك النهي عن صيام يوم السبت. والجواب على هذا من وجهين، أحدهما نصي والآخر استنباطي. فالنص قوله صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة في صحيح البخاري، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. فالشاهد من هذا الحديث ما هو؟ يوما، لا، يوما ماذا؟ بعده. إذن الحديث تضمن النهي عن صوم يوم الجمعة، ها؟ ما لم يكن مضموما إلى ماذا؟ إلى يوم الخميس وهو قبله، ويوم السبت وهو ماذا؟ بعده. فتحصل من هذا جواز صيام يوم السبت والجمعة مضمومين إلى بعضهما. ينضاف إلى هذا حظ النبي صلى الله عليه وسلم على صيام عرفة وصيام عاشوراء، ونحن متقرر عندنا كما هو متقرر عند أئمتنا أن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي مثل القرآن، ليس كذلك؟ السنة وحي مثل القرآن. فإذن الذي بلغ عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه السنة يعلم أن هذه الأيام منها ما يوافق يوم الجمعة، ومنها ما يوافق يوم ماذا؟ السبت. أضف إلى ذلك أن من ترك صيام هذه الأيام بحجة الجمعة أو بحجة السبت أضاع على نفسه هذه الفضيلة وفوتها على نفسه، وهي لا تمر في السنة إلا مرة، ليس كذلك؟ بل قد يمتد هذا الفهم إلى صيام الثلاث البيض، فإن الثلاث البيض منها ما يوافق الجمعة والسبت معا، أليس كذلك؟ منها ما يوافق الجمعة والسبت معا. نعم، قد يكون الخامس عشر هو الجمعة، قد يكون الرابع عشر هو الجمعة، والخامس عشر يوم السبت. إذن الأخذ يعني السير على هذا تفويت لفضيلة سمعتموها، بارك الله فيكم. أما الاجتهادي الاستنباطي فقد جمع العلماء بين ما ظاهره الأمر أو الإذن في صيام السبت وما ظاهره المنع منه، فقالوا يجمع بينهما بأن النهي منصب على تقصد يوم السبت، إذا قصد يوم صيام يوم السبت. فالذي صام عاشوراء أو صام عرفة وكان موافقا للسبت، فهل قصد عاشوراء وقصد عرفة أو قصد السبت؟ قصد عاشوراء وقصد عرفة، إذن هو لم يقصد صيام السبت، فهمتم هذا؟ ثم أمر آخر وهو أنه يعني يشكل على الناس ويقوي ترك صيام هذه الأيام الفاضلة حديث لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وإن لم يجد أحدكم إلا عود لحاء أو كذا فليمضغه. هذا الحديث معترض عليه عدة اعتراضات، منها أنه ضعيف لم يصح، وإن صححه الألباني وغيره من أهل العلم والفضل والإمامة في الدين، خليهم يقولون البنيين ما علينا منهم. نعم. ثانيا، على فرض صحته أنه منسوخ، لكن النسخ لم يظهر لي، فأنا على الجمع كما قدمت لكم، وعليه فإنا ننصحكم بصيام هذا اليوم وصيام يوم السبت، والحمد لله. وله الفضل والنعمة والثناء الحسن.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هذا السائل: هناك بعض أهل العلم شيخ يفتي بصيام بأفضلية صيام 3 أيام وهي 9، 10، 11، فهل ورد بذلك دليل؟ والحديث الذي نعرفه يوم قبله أو يوما بعده؟ وجزاكم الله خيرا.
أولا، صيام عاشوراء هو الثابت نصا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وبقوله، فإنه صام هذا اليوم يوم عاشوراء وأمر الناس بصيامه. ومن ذلكم أنه نادى مناديه بالمدينة إن هذا اليوم عاشوراء، فمن كان صائما فليمسك، من كان صائما فليصم، ومن أكل أو شرب فليمسك. بل حتى أمر الرضع أن يصمنا، المراضع أن يصمنا، أمر النساء المرضعات أن يصمنا. وهذا دليل على أنه كان واجبا أول الأمر. فلما فرض رمضان، فرض صيام رمضان، أصبح الأمر على التخيير. هذا أولا. ثانيا، صح من قوله صلى الله عليه وسلم: الحظ على صيام 9. قال صلى الله عليه وسلم: لئن عشت إلى قابل لأصومن 9. لئن عشت إلى قابل لأصومن 9. ومات صلى الله عليه وسلم ولم يعش العام المقبل. قال أهل العلم: هذا يحتمل أمرين، يحتمل نقل عاشوراء إلى 9 مخالفة لليهود، ويحتمل ضم 9 إلى 10 كذلك مخالفة له. ومن هنا حظ بعض أهل العلم على صيام 9 و10 فهما من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجحوا الضم بالصيام اليومين 9 و10. الأمر الثالث في صيام 11، في صيام 11 هذا فعله بعض الصحابة كابن عمر رضي الله عنه، فهو من فعلهم. وأما رواية صوموا يوما قبله ويوما بعده أو يوما بعده، هذه ضعيفة، في إسنادها محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله سيء الحفظ، والله أعلم. وبهذا تعلمون أن من قدر على صيام 9 و10 فهو أفضل إن شاء الله تعالى، ومن لم يقدر اكتفى بصيام 10. نعم.
لكن قول بعض المشايخ شيخ الأفضلية بصيام 3، هل هذا وجيه؟
لا لا، ليس بوجيه. لا. 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 هذا لابد من دليل، لأن كلمة أفضلية، كلمة منع، هذا تشريع، والأصل في العبادات ما هو؟ الحظر إلا بنص. ها؟ نعم، هذا هو.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. وهذا سائل يقول: هل صدقة السر ألا يعلم الفقير من الذي تصدق عليه، أم إخفاؤها عن أعين الناس دون الفقير، أم هما درجتان في صدقة السر؟ وجزاكم الله خيرا.
الذي أفهمه من الحديث نصا هو الأوسط، يعني أن يخفيها عن أعين الناس، أن يخفيها عن أعين الناس سواء علم الفقير أو لم يعلم، لكن لا مانع أن يخفيها حتى عن الفقير نفسه، لا سيما إذا علم من حال جاره الفقير أو قريبه الفقير التعفف عن الصدقة، فهو يخشى أن يردها، يخفيها عنه، يرميها في بيته نعم على سبيل المثال.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. وهذا سائل يقول: نحن في بلدنا الأئمة من الصوفية ويأتون بآيات قبل الصلاة على الجنازة ويقولون بعد كل تكبيرة وتكبيرة دعاء وأقله اللهم اغفر له وارحمه، هل يشرع لنا عند الصلاة عند هؤلاء؟ وما نقول للعامة من الناس بعد التكبيرة أذن الفاتحة وبعد الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا؟
الحقيقة هذا الأمر ليس من السهولة بمكان. أولا، الصلاة على الجنازة من فروض الكفايات، فما دامت من فروض الكفايات فلا حرج عليك إذ لم تصلي، لكن قد ترى لزاما عليك الصلاة بأن يكون هذا قريبك وأنت شيعه أو صاحبك صديقك وأنت شيعته للمسجد، فليس من السداد في الرأي أن تدع الصلاة عليه، فتصلي وقلبك مطمئن للسنة ومبغض لماذا؟ البدعة، فلا تشاركهم إذن في أعمالهم البدعية، هذا أولا. ثانيا، إذا لم تربطك بالجنازة رابطة فالذي أراه ألا تصلي مع هؤلاء لأن من فروض الكفايات. ثم يمكن أن تعوض هذا بالذهاب إلى المقبرة وتصلي على المسلم، تصلي على قبره. نعم،
جزاكم الله خيرا.
بقي البيان، هذا يملكه المعلم في مدرسته والإمام في مسجده وفي الدروس إذا أتيحت، دون يعني التعرض لأذية هؤلاء، لأنه في بعض البلدان تقوى شوكة المبتدعة ويستحكم نفوذهم، فلا بد هنا من سلوك الرفق واللين مع الناس في بيان الحق لهم والحكمة، وهو أن لا نعرض أنفسنا للاصطدام بهؤلاء، وقد يكون لهم من الوجاهة غير الإمامة، قد تكون لهم شعبية ولهم صولة عند الحكام فيضرون ويضرون دعوتنا. نعم،
جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. هذا السائل يقول: هل يشرع لنا أن نرفع أيدينا في الدعاء عند الوقوف على القبر؟
أنا لم أقف على السنة في هذا، والظاهر لي أنه لم يشرع، لأنه يقول: سلوا لأخيكم الثبات فإنه الآن يسأل، فالأولى، وأنا على هذا، على عدم الرفع حتى تبلغ السنة صحيحة، نقول: اللهم ثبته، اللهم ألهم حجته، ثم ننصرف. لكن من رفع يديه أخذا بالعمومات أنا لا أنكر عليه.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هذا السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لو سأل طالب العلم الصدقة أو الزكاة هل يكون هذا من عدم الاستعفاف والغنى، مع العلم من أنه لا يجد قوت يومه أحيانا؟ وأحسن الله إليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ليس في ما سمعناه من الحديث وأمثاله المنع من السؤال على الإطلاق، وكل ما تضمنه الاستعفاف، أن يكون المرء عفيفا. ومن هنا يستبين أن حال الناس، أن للناس حالتان، أو الفقير حالتان، إحداهما أن يكون عنده من قوة الإيمان واليقين ما يحمله على الاستعفاف، ولا يجد في ذلك، ولا يجد يعني عنده قوة على مجاهدة نفسه على هذا الأمر، هذا لا يسأل، يبحث، يكتسب، يستلف، كما يقول العامة يمشي حاله. الحالة الثانية أن يكون محتاجا وتقوى الحاجة إذا كان عنده عيال ويخشى أن يحدث في بيته ما يظهر يعني أمره، ولا قدرة له على الصبر، لا يجد قوت يومه ولا ليله، فهو يسأل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان الناس يسألون، كان الناس يسألون في عهده، من الناس من يطوف ويسأل، ولم يمنعه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول هذا السائل: شيخنا نسأل الله أن يرفع قدرك كما نصرت أهل السنة والتوحيد، هل يصح القول بأن المنهج في الفقه هو استدل ثم اعتقد، أما في العقيدة فهو اعتقد ثم استدل؟ ويستدل قائل هذه القاعدة بأن مسائل العقيدة أمور مجمع عليها، فأنت تعتقدها أولا ثم تبحث عن مستند الإجماع.
والله هذه العبارة أنا لا أعرفها، ولم أقف عليها عند إمام من الأئمة، ولهذا لا أستطيع أن أقول فيها شيئا. لكن الذي أعرف أن الناس صنفاء: علماء وعوام. فالعلماء يحررون المسائل سواء كانت في العبادات العلمية العقدية أو العملية، ثم يبينونها للناس بدليلها، والعوام يسمعون من علمائهم هذا البيان ويتلقونه. ومن هنا نقول: إذا كان مخاطبك طالب علم فأروي غليله واشفي عليله بالتحرير والبيان والاستدلال، وأما العامي فإنه لا يحتاج إلى بسط، يعطى الحكم خلاصة ملخصا. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.
والذي كذلك أعرفه من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعوهم ويقرأ عليهم ما تضمنه القرآن من البراهين على وحدانية الله سبحانه وتعالى. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هذا السائل: شيخنا بارك الله فيكم، هل هناك دعاء ثابت يقال عند العرب؟
حتى الساعة لم أعلم شيئا من ذلك، ولكن أستأنس لهذا أو في هذه الحال بأدعية الكرب، والأرق كرب لا سيما إذا طال. ومن تلكم الأدعية: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، خرجه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. حديث ودعاء كذلك: يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام برحمتك أستغيث. وأن تقرأ آية الكرسي، خواتيم سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه إلى آخرها، وسورة الإخلاص والمعوذتين والفاتحة. ولا مانع حينما تقرأ الإخلاص والمعوذتين أن تنفث في يدك هكذا: أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق، وتمسح رأسك وما تستطيع من جسدك 3 مرات، فإن هذه من الرقية، والأرق مرض. نعم.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. يقول هذا السائل: هل القول بأن الله في كل مكان هو القول بوحدة الوجود؟
هذه عقيدة الجهمية. أقول عقيدة الجهمية والحلولية. أما وحدة الوجود فهو تقرير بأن الله والعبد شيء واحد، بأن الله والعبد شيء واحد. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. وهذا سائل يقول: هناك سكن صاحبه أوقفه لطلبة العلم، ولكنه ملك لحزبي معروف ويدعو إلى بدعته، هل يجوز لي أن أسكن فيه مع العلم أني لا أجد مكانا آوي إليه ولا يوجد لي المال الكافي لاستئجار السكن؟
إذا كنت محتاجا إليه كما تقول فاسكن، وهذا الحزبي ما عليك منه. قل ما عليك منه، اتقي حزبيته، أقول اتقي حزبيته. نعم. وإذا خشيت من ضرره ومضايقته فألقي عليه السلام وهش وبش في وجهه وقل له الكلام ولا تصطدم معه. عليك بأهل السنة. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا سائل يقول كيف تكون الاستعانة بالصلاة؟
على ظاهر استعين هذا أبانه النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا حزبه أمر من الأمور نادى إلى الصلاة أو نادى بالصلاة فصلى. فإذا حزبك أمر فصلي نوافل، والنوافل منها المطلق ومنها المقيد. فمن المطلق ركعتا الضحى، أربع ركعات قبل العصر، صلاة الليل. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول يا فضيلة الشيخ، هل يجوز وضع الأصباغ على وجوه الأطفال كي يتمثلوا الحيوانات المختلفة أثناء التمثيليات التي تقوم بها المدارس؟
أولا التمثيل من اليونان أصله، ثم تلقفه الصوفية على اختلاف أشكالهم ودرجاتهم، ثم انتهجته جماعة من الجماعات الدعوية الحديثة التي كلها ضالة مضلة، وتلكم هي جماعة الإخوان ومن سار في ركابها، وقرروه نهجا في الدعوة إلى الله، فهو إذن مبتدع، هو من البدع والمحدثات، وهو من التشبه بالكفار، فإن اليونان كفار. ومن هنا تعلم أن تلك الأصباغ خطأ وخلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو محرم لما فيه من التشبه بالكفار اليونان. نعم.
جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول هل معنى المقتضي والسبب واحد؟
الذي يظهر لي أنه لا فرق بينهما، أو الفرق بسيط جدا. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول ألا يمكن لمفهوم حديث الكلتين أن يكون مخصصا لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه؟ وهل هناك نص في تقدير الكلتين؟
أنا لا أعرف. هناك أحاديث لكن لم تصح، قال من قلال حجر، لكن ضعفه بعض أهل العلم فيما أذكر. وأما التخصيص فلم يظهر لي. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل ذكرت في تعريف الطهور بأنه ما كان باقيا على أصل خلقته ولم يكن متغيرا بممازج، فهل قولكم ممازج قيد احترازي أو صفة كاشفة؟
أقول ممازج يعنون به ما يخالطه فيغلب عليه كالكافور. نعم. فهو قيد الاحتراز وهو صفة كاشفة كذلك. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل إذا أنزل الحاج المتمتع قبل أن يتحلل التحلل الثاني فماذا عليه، علما بأنه لم يحصل منه الجماع؟
أنزل
يظهر. نعم. إذا أنزل الحاج المتمتع قبل أن يتحلل التحلل الثاني ماذا عليه، علما بأنه لم يحصل منه الجماع وكان هذا بعد خروجه من منى بارك الله فيكم؟
الإنزال عادة لكن كيف متمتع وقبل خروجه من منى؟ كيف هذا الكلام؟ الظاهر أن هذا حصل بعد الإحرام بالحج. هذا الأمر عادة له أسباب، منها مباشرة الزوجة، ومنها نظر شهوة. فإن كان هذا أو ذاك فعليه الفدية. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول لدينا في مسجدنا إمام المسجد يقول في الخطبة أغثنا يا رسول الله، مع العلم أنه وزير الأوقاف في منطقتي، هل نحكم بكفره عيانا؟
هذا الأمر شرك وكفر بالله، وأما صاحبكم فإن نوصح نصحا تقوم به الحجة فإنه كافر ولا كرامة عين، والذي أنصحكم به لا تصلوا خلفه أبدا، لا تصلوا خلفه ما دام أنه على هذا. نعم. وإذا أمكن مناصحته فناصحه.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هذا السائل: بعض الناس يقولون صلاة في مسجد الأقصى ب500 وبعضهم يقولون 250، أيهما الصحيح؟
الذي يظهر لي أن الأرجح الأول 500، والله أعلم، وأنا بعيد العهد بهذا.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا هو السؤال الأخير. يقول السائل: هل يجوز إذا نذر شخص بكبش أن يأكل منه علما بأنه لم يشترط فيه بشيء؟ وجزاكم الله خيرا.
إذا نذر أن يتصدق به، نذره صدقة، فلا يأكل منه. أما إن أطلق نذر أن يولم وليمة إذا حصل له شيء معين فحصل، فلا مانع أن يأكل. صلى الله وسلم على نبينا محمد.